نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عبده ورسوله. أما بعد، فمجلسنا هذا والذي يسره الله ومن به علينا نحمده حمدا كثيرا مباركا كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، نخصصه اليوم في عبادة أكثر الناس زاهد فيها، مع أنها أفضل العبادات. قد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتمنى لو توفي وهو يعبد الله بها. نعم، إنها عبادة أفضل من حج النافلة وقيام الليل النافلة وصيام النهار وإنفاق الملايين صدقات لرب الأرض والسماوات. من أجل ذلك الشيطان لك بالمرصاد يزهدك فيها، والرحلة إليها والقعود في مجالسها. كان أئمة الدين يتمنون لو قبضهم ملك الموت وهو متمسكون بهذه العبادة. إنها عبادة طلب العلم والفقه في الدين، إنها عبادة صار كثير من الناس لا يلتفتون في هذا الزمان إليها لتكالبهم على الدنيا وتنافسهم في جمع حطامها. ولو أدركوا منازل العلماء يوم القيامة في جنة الخلد لما تركوا مجلسا للعلم إلا غشوه، ولا كتابا في العلم إلا اشتروه، ولكنها الغفلة. قال الله تعالى في كتابه: ولا تكن من الغافلين. نعم، إنها الغفلة هي التي حالت بين كثير من الناس وهذه العبادة. ومن دلائل الغفلة تعظيمهم لأهل الجاه في الدنيا، ترى تعظيمهم لهم. وقد روي أن من تواضع لغني من أجل درهمه أو جاهه يعني فقد ذهب ثلثي دينه لهذا الشرك، لأنه يريد من تواضع له لم يتواضع له لأجل الدين. فاستعمل التواضع للمسلم الذي هو في الدين لأجل درهمه ودينارح. فلا يحل الإنسان أن يعمل العمل الآخر كالتواضع لأجل إيش؟ لأجل أن الحظ من الدنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فتجد تواضع أكثر مما يتواضع لأهل العلم أو يتواضع لطلاب العلم في الحلقات. بل أني سمعت بعض هؤلاء ممن أنعم عليهم بالمال الكثير يستخفوا بأمر طلاب العلم وأنهم ليسوا على شيء، وأنهم ما يستفيد الناس منهم شيء أو نحو ذلك، أو أنهم ليسوا على مستوى، عياذا بالله. مع النبي قال: العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم. عباد الله، ومن دلائل فضل العلم على غيره من علوم الدنيا كعلم الهندسة والطب ونحو ذلك، قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا تخفضهم أيها المسلم من حيث رفعهم الله، إن الله رفعهم بالعلم والرسوخ فيه سبحانه وتعالى. نعم، رفعهم الله، فلا تضعهم دون منزلتهم لسوء الظن الذي يجري على سفلة الناس، على ألسنة سفلة الناس، فتقتدي بهم. فإن هؤلاء لو عاشوا في زمن الأنبياء سيكونوا من أعداء الأنبياء، فعليك حينئذ أن تلتفت للفضل الذي ذكره الله عن أهل العلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن ما العلم الذي أثنى الله عليه لما تكلمت على مثل هذه الآيات في الثناء على العلم، وهو العلم الموروث عن رسول الله؟ اعترضني بعد ما خطبت خطبة في فضل العلم، اعترضني بعض كبار أثرياء الأرض وقال لي إن هذه الخطبة التي ذكرتها يعني في تقريرك نظر، لأن العلم هو كل العلوم، الفيزياء والكيمياء والرياضيات والطب والهندسة ونحو ذلك. فقلت لمثله كلا، إن العلم المثنى عليه في الكتاب والسنة هو كما قال ابن القيم العلم الموروث عن رسول الله، الموروث عن الأنبياء، فهذا أشرف العلوم وأفضلها. ثم ذكر ابن عبد البر في جامع بيان فضله أن بعده يأتي علم الطب، لأن البدن يتعاطى العبادات بالعافية، فإذا سقم ضعف في العبادة، فلا بد أن يكون علم الطب حينئذ الذي يصلح آلة العمل وهو البدن، لا بد يكون أشرف العلوم بعد علم الشريعة، بعد علم الشريعة. فإذا قال قائل ما الدليل على ما صوره جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم أن الهندسة داخلة في حديث من سلك طريقا لتنسوي علم سلك طريق الجنة؟ لأنه كله يسمى علم، فهو عام في كل العلوم الشرعية والنظرية والتطبيقية كالهندسة والفيزياء ونحو ذلك. أولا نقول أن الذي طلب علم الهندسة والفيزياء لا شك له فضل من جهة خدمة المسلمين إذا نوى بذلك واحتسب، لكن مهما كان احتسابه فإنه لا يصير ذلك الطلب عين الذي ذكره الله من الثناء في القرآن على أهل العلم وذوي العلم، فإن ذلك المقصود به العلم الشرعي حتى لا نحرف النصوص. فإذا قال قائل وسأل ما الدليل على هذا، قال فإن كلمة علم نكرة في سياق شرط، فهي تدل على العموم، من سلك طريقا سهل له طريق الجنة. علم النكرة في سياق شرط تدل على العموم، يدخل في ذلك الهندسة ويدخل في ذلك علم الفيزياء علم. فمن يجيب ما الدليل على أنه محصور بالعلم الشرعي؟ الجواب نعم. نعم، ما الدليل؟ يقول الدليل أن النبي قال العلماء ورثة الأنبياء، هو هذا الدليل، لكن مطلعه أدل ما يدل على الدليل، مطلعه أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء في مسجد دمشق. نحن نقول دائما الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة إيش؟ اللغوية. فالحقيقة الشرعية التي تأتي من تعريف الصحابي وتعريف النبي بل من تعريف القرآن، نعم، فتقدم على اللغوية والعرفية. فتعريف الصحابي للعلم المثنى عليه بالقرآن والكتاب والسنة هو العلم الموروث عن رسول الله. ما الدليل على هذا؟ روى الترمذي في جامعه أن رجلا جاء من المدينة إلى أبي الدرداء فلقيه في مسجد دمشق فقال له لقد جئتك من مسجد رسول الله أو من مدينة الرسول لحديث بلغني أنك تحدث به. طيب، قال ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت إلا لسماع الحديث، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إذن هذا فهم الصحابي، جاء يسأله عن حديث فأخبره بالفضل الوارد في الكتاب والسنة عن أهل عن العلم. لو في صحابي ثاني أتى بالفضائل هذه للعلم وعرف العلم بأنه وقتئذ علم النجوم المشروع الذي يعرف به الاتجاهات، العلم الموجود في زمنهم غير علم الشرعي، علم النسب إلى آخره، لقلنا يدخل في ذلك كل ذلك. لكن ما جاء رجل يخالف هذا الصحابي وهو أبو الدرداء في إعطاء معنى للعلم غير العلم الشرعي. فمن أجل هذا ابن القيم كان يحتج بفهم الصحابة، وهو الحق، النبي قال من كان على مثل ما يصحابي. فلما كان ذلك كذلك حصر ابن القيم العلم وحق له، ولا أعرف من خالفه من العلماء. العلم المثنى عليه في الكتاب والسنة هو علم الشريعة، وهو الذي سكانه بعد الأنبياء مباشرة، كما قال يحيى بن يحيى من مات وهو يطلب العلم توفي في حادث سيارة مثلا، وكان كل يوم يحضر حلقات مثلا، مات وهو يواظب يحضر ويتدرس، ثم توفي في هذا وشيء يرتفع في الجنة فيكون بينه وبين الأنبياء درجة النبوة، فيكون أعالي الجنة يسكن. نعم، إذن هذا هو العلم الذي قصده يحيى بن يحيى، العلم الشرعي الذي يواظب عليه ويضرب ويطلبه، توفي وهو يطلب هذا العلم ليس يكون بينه وبين الجنة إلا درجة النبوة، فهو في أعالي الجنة. إذن هذا هو الحق، فلا وجه لما يفعله بعض الناس في المدارس في الهندسة أو في كليات الطب، يكتب من سلك طريقا يلتمس فيه علما، فيوهم الناس بهذه اللافتات بيش منه يدخل في العلم علم الطب، وهذا غلط. بل العلم الذي ذكر في القرآن والسنة هو العلم الشرعي الذي يعرف به الرجل كيف يصلي، ما هو الشرك الأكبر في الخوف في الرجاء، ما هي نواقض الصلاة إلى آخره، إلى ما هي الأخلاق الإسلامية الصواب. نعم، هل من الأخلاق الإسلامية تمد يدك وتصافح امرأة أجنبية ولا هذا حرام إلى آخره. هذا هو العلم، ليس العلم كله. مع أن الرجل إذا طلب هذا العلم التطبيقية الدنيوية ونفع المسلمين له أجر، لكن ليس هو الذي ذكر في القرآن والسنة في فضله. فلا يجوز أن نسلك مسلك اليهود، نحرف الكلم عن مواضع لنرضي المهندسين ونرضي الأطباء، نقوم نغير ذلك ونشجعهم، نقول خلنا نشجعهم، نقول بس كل علم بس يدين لعبه، خلينا نشجعهم زادوا العلم شرعي العلم شرعي ما حد يطلب العلم بعدين تمشي لا مو هكذا الغاية لا تبرر إيش الوسيلة الغاية لا تبرر الوسيلة من أجل أن نشجعهم نقول نحرف الآيات حرام والله ما يجوز لابد تضع كل شيء في نصابه كل حديث في تجعل له مأخذه الصحيح فلا تحرف الكلم عن إيش عن مواضعه سيما إذا كان تبتغي رضا الناس كما يفعل جماعة الإخوان المسلمون أخذوا عهد على أنفسهم أنه لابد فتاواهم أن يراعوا حاجة الناس وأهواءهم وشددوا على أتباعهم من قصاص أنكم كل شوي حرام 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 يعني مرر مشي كيف يعني مشي شوف كيف يعني دبي جاء محمد العريفي مرة يدبر التدبيرة هذه فسئل عن الكريسماس اللي اتفق علماءنا كلهم على تحريم عيد كريسماس فلما بوغت بالسؤال وهو عنده الأجندة هذه قال بالنسبة للكريسماس فيه كلام كثير السؤال الثاني فحينئذ تعلم خطر تحريف الكلم عن مواضعه سيما لإرضاء الناس وأن هذا خصال من خصال اليهود يعني الإخوان المسلمين على خصال اليهود والله أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ليش ابتغاء رضا الناس وتجميعهم لسفك دماء يعني فوق مساكين الناس يصيروا يعتقدوا اعتقادات باطلة أنه هذا جائز وهذا الربا لا بأس به من أجل حاجة المسكن يجوز تشري بيت بالربا يجوز تشتري سيارة بالربا أي ما حرام حلال حلال بعد مساكين ما يجمعهم خلهم يعتقدوا الحرام ويتورطوا في الربا يقول لهم يلا أولى ولاة الأمر عندهم منكرات يجب نخرج عليهم للتغيير إلى آخره يعني يجمعوا لهم بين ذهاب الدين وإيش والدنيا نسأل الله العافية فهي جماعة لا جماعة أسوأ منها في توريط الناس وحصول ما يحصل به هلاكهم في دينهم ودنياهم ومن دلائل ما كان يفتي به أهل العلم أن طلب العلم أفضل عبادة عندهم ما رواه مهنا الشامي في مسائله عن الإمام أحمد فقال مهنا قال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته فقال ذلك وهو يعلم أن هناك حج نافلة ويعلم أن هناك بر نافلة للوالدين إلى آخره ومع ذلك قال لا شيء يعدل العلم ولم يقل حتى الجهاد صور يعني كأنه قدم العلم على القتال في سبيل الله قال لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته قالوا كيف يعني يحسن نيته يا إمام قال ينوي بالعلم رفع الجهل عن نفسه وتعليمه غيره هكذا يجب على طالب العلم أن في كل مجلس يحضره ينوي التعبد كما نوى التعبد لله بالعمرة ينوي التعبد بطلب العلم ليرضي الله به لا لنفع دنيوي كشهادة يدرس الجامعة الشرعية ليأخذ شهادة توظف بها هذا متوعد به من كبائر الذنوب يذهب في الجامعة يدرس تفسير حديث علوم قرآن استغفر الله العظيم يقول أخذ شهادة توظف بها أتزوج عشان أصلي بيت أصلي يقول النبي من طلب علما مما يبتغي به يبتغى به وجه الله كعلم التفسير يعني والحديث لا يطلبه إلا ليصيب بعرضا للدنيا لم يجد عرف الجنة إذا اللي يطلبه ليرفع الجهل عن نفسه والدنيا تأتي تبع لكن قصده الأصلي أن يرفع الجهل في كل محاضرة يحضرها في الجامعات الإسلامية أو المعاهد الشرعية وسلك القضاء إذا درسه ينوي بذلك كله أن يرفع الجهل عن نفسه كما ذكر الإمام أحمد ولا يقصد به دنيا يصيبها أو شهادة يأخذها يرتفع بها أو غير ذلك من المقاصد الدنيئة التي لا تتناسب مع العلم رفيع الشرف أن يدنس بنية الدنيا، نعوذ بالله منها. المسلم أن لا يكون حظه في من العلم النصب والتعب، فهو مطلوب أن يجتنب أمرين طالب العلم، أن يطلبه للدنيا كشهادة، أو يقول اتوظف في مسجد يسير لبيت مسجد إلى آخره ويسير راتب الأوقاف من إدارة المساجد، أو يطلبه رياء ولثناء الناس. كلاهما حرام، وأحدهما أشد من الأخرى. الرياء أشد من طلب العلم للدنيا، فإن في الرياء قال أول من يقضى عليهم من طلب العلم لغير وجه الله، ذكر منه. أما في من طلب العلم للشهادة قال لم يجد عرف الجنة، وكون أول هم من يقضى عليهم هم يدل على أن المرائي أشد من طلب العلم لأجل الوظيفة، وكلاهما في النار، لكن هذا أشد لأن هذا شرك أصغر. نعم، هذا الرياء شرك أصغر، وذلك وأيضا قالوا من طلب العلم الذي يراد به وجه الله الدنيا يدخل في الشرك أيضا، لكن الرياء أشد منه. فيجب أن يجتنب طلب العلم لأجل الدنيا كشهادة، وليتوظف في مسجد إمام ويصير له يعني بيت وراتب عياذا بالله، ويترك أيضا طلب العلم لأجل محمدة الناس وتقديمه وأن يلتفون حوله وأنه إلى غير ذلك. طيب، فقال إمام أحمد لا شيء يعدل العلم. ثم بين الله يرحمه كيف ينوي طالب العلم النية إذا حضر حلقات العلم وإذا درس المعاهد الشرعية أو الجامعات. قال ينوي رفع الجهل عن نفسه. طيب، مشكلة يوم الاختبارات، مشكلة وش يسوي يوم الاختبارات؟ لأنه ما وده تنقص درجته، خاف يرسب بعد يقرأ وكذا، خايف بين عيني الرسوب. مشكلة، هذا معترك خطير يجهله كثير من طلبة العلم. ينوي في الاختبارات أنها فرصة هيأها الله ونعمة لمراجعة العلم لرفع الجهل عن نفسه والعمل به، وأن النتيجة تبعا. وينوي في خوفه من التأخر عن الحصة الدراسية والغياب عنها لا ليفصله تفصله الجامعة من غياب 7 مرات في الشهر أو كذا، ينوي أن لا يفوته العلم الذي ينجو به في الآخرة، فيروح بسرعة المحاضرة. أما يقطع إشارات وكل شيء يقول إيش أحضر حتى لا يفصلون إلى الدنيا، بل يقول لا تفوتني معلومة. أما نشوف شخص في المسجد يجي متأخر نص الحلقة، وإذا في الجامعة أول من تدوس رجله إيش كرسي محاضرة. مشكلة هذه، يقول لا هنا مراقبة، هنا مراقبة، أي هذه قرينة تخوف الإنسان من هذا الشخص، ما وده إنه في المسجد يتأخر. يقول معي تفوتني 7 مسائل سهل يا رجال، لكن هناك يقول لك تبون اسمي قد أفصل، لأن كيف أكل عيش أخذ شهادة إلى آخره، نسأل الله العافية. فلا ينبغي الدناء في والسفالة أو يسف الإنسان بنية يطلب العلم للدنيا، لكن نطلبه للآخرة والدنيا حاصلة، لكن يجعل وجه الله سبحانه وتعالى. لا تريد عرض من الدنيا، يعني وانت تطلب في الجامعة جاءك في السنة الثالثة قرار قال يمنع منعا مؤقتا التوظف بالشهادات الشرعية، وإذا به يسدد الستار على انتسابه للجامعة. فيك قبل أن ما ستحضر، يقول والله خلاص ما عاد في وظائف. كذلك إمام المسجد مرة يعني وكلت شخص يصلي، ولأجل صعوبته في أمور الدنيا وكذا أعطيته شيء من المال يستعين به. المهم حصل تأخر في راتبه بظرف قاهر، فترك الصلاة الناس. اي والله قال ما جاني الراتب، نسأل الله العافية. ترك هذه العبادة العظيمة. النبي دعا للأئمة فقال اللهم أرشد الأئمة. تشوف الإمام يهدى للخير والحق إذا صار إمام مسجد، فإنه للنبي داعي له، قال أرشد الأئمة. فهو ما توظف إمام عشان دعوة النبي وأنه يصير رشيد، نعم لا، يبي المال ويبي البيت، بيت المسجد، هذا نوع العلم يعرض من الدنيا. هذا كان الشيخ محمد الوهاب يعتبره الشرك، نسأل الله العافية. فما له بالآخرة من نصيب، ما له بالآخرة من خلاق. طيب، إذا لابد لطالب العلم أن يكون له نية حسن حتى ينال هذا الشرف. قال الشافعي: من أراد الدنيا فليطلب العلم، من أراد الآخرة فليطلب العلم. هنا وجه ذكره الشافعي قد يخفى على الناس، كثير من الناس، كيف من أراد الدنيا فليطلب العلم؟ يعني إذا طلب العلم الناس بيوجهونا ويوظفونا ويعطونا قروش، افهمها زين. غاية المطلوب في الدنيا هو راحة القلب ونعيمه، هذا يحصل لطالب العلم في الدنيا. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فيلاحظ الطالب كما أخبرني بعض الطلاب، يقول كنا في اسم الصلاح يعني ما في لحانا، كنا ندري حجم العلم وفضله. قال لما تعرفنا على الحلقات وصرنا نحضر مستمرين، حسيت غيرت حياتنا، ارتحنا وفي سعادة عظيمة. إيه، نشبه بالصحابة، الصحابة كانوا يديمون طلب العلم، ما يقعد يحضر حلقة ثم 20 درس غايبة، إيش هذا؟ عنده انتظام صحابي مع الرسول دائما في إيش؟ في المسجد النبوي يسمع منه العلم. حتى عمر كان إذا غاب وكل واحد يقول ليش فاتني ذاك اليوم على باب التناوف العلم عند البخاري. فحينئذ يسعد الله قلبه في الدنيا، وإن كان أقل الناس فلوس، تلقاه مديون وما يكفي في اليوم إلا سمعت من الفقر بعض الناس يحكي لي شخص ما اتهمه إنه كان يعني خلاص ما عنده في الشهر يمكن إلى 130 ريال، أو يعني شيء يسير جدا ما يقدر يوفر أكثر من ذلك. يقول وأنتم بتنعمون على الغداء الحمد لله، انظر إيش يسوي. يقول يمسك البصلة ويضربها بيده حتى تتفتت ويأكلها كالأدم، الخبز اليسير ويأكله غداها ويسوي. هذا أسعد الناس مع العلم وطلب. مثل أبو هريرة كان في الصفة، ذكروا الناس شبع نسيوا أو صار عندهم ظرف ما جابوا له لبن جاع، أي والله مع ذلك أسعد الناس هم. ليش؟ جالسين يسمعون العلم الذي يعملون به، والله رضاهم بقسمة بقسمته، كما قال العلماء في قول الله تعالى: من عمل صالحا ذكر أنثى ومؤمن فالنحية طيبة، قال نخلق في قلبه الرضا بما قسم الله. وهذا أسعد شيء، أنك ترضى، قسم لك الله بصورة في اليوم معك هذا تحس أنك راضي. بينما الطماع الذي هو يشع ويجمع الدنيا بلا حساب ولو بطريق حرام، تلقاه يحس في نفسه بجوع، يقول إيش الناس طلعوا 77 مليار وأنا قاعد لي 7 مليار، ويقعد يطارد إيش اسمه البواخر، وصلت ولا ما وصلت السماعة، ويروح يشكي هذا وهذا، يبيها تزيد حتى تصير كذا وكذا، مو براضي، منغص طول حياته. ليش 7 أو 5 مليار؟ ليش مو 70؟ أعوذ بالله. فيخلق في قلبه إيش الجوع، هذا عذاب عليه. أما التقي بأدنى شيء يخلق الله في قلبه الرضا بما قسم، فهو سعيد وإن عنده في اليوم مصروفه 3.5 ريال، خلق الله في قلبه راحة البال، لأن الله أسعد طالب العلم بإيش؟ براحة البال، لأنه طلب العلم وقدر دينه سبحانه، قدر دينه سعيد يطلب العلم، فالله أضف عليه راحة البال. ذاك ما طلب علم أعرض عنه تلقاه دمج. والله أتفرس في بعض يعني وجوه من يقال أثرياء الأرض وكذا، طالع ما ألقاه مرتاح شكله. أنظر اليوم في حلقة وجوه طلبة العلم اللي يحضرون كانوا أقل الناس مالا، أشوف راحة في وجوههم وهدوء بال، ما شاء الله فرق كبير. إذن هذا من فضائل العلم كما قال الشاب: من أراد الدنيا وراحة البال فيها والسعادة فليطلب العلم وإن كان ماله قليل فهو سعيد في الدنيا على ما يتوجه الله به يرفعه الله، لأنه طلب العلم في قلوب الناس من محبة ودعاء له وخدمة سبحان الله من أنفسهم هكذا، لأنه خدم العلم ونشره. وفي الآخرة أعالي الجنة. يحيى بن يحيى يقول من مات وهو يدمن يعني طلب العلم ليس بينه في الجنة وبين درجة الأنبياء إلا درجة النبوة، فيكون في أعالي الجنة يسكن العلماء وطلبة العلم في أعالي. قال بعضهم العام الذين هم يعني لا يحضرون العلم، أو إذا حضر فيسمعه نادر، أو قال هم في أدنى درجات الجنة اللي الدرجة الأولى في الجنة كما ذكر، أو في أدنى درجاتها. فعليك أن يكون لك همة في طلب العلم، ولا تقتصر بقليل السماع فيه، أكثر من السماع ما دمت فيك هذه الأنفاس تتنفسها قبل وفاتك. فكلما ازددت علم ازداد بناؤك في الجنة ورفعتك فيها، وبناء الجنة قائم لك، فمتى توقفت عن العلم توقف البناء. فلا تستخف أو لا تزهد في طلب المعارف العلم لتكون في أعلى درجات الجنة. وقال المبارك رحمه الله عندما سئل لو عرفت أن موتك غدا على أي شيء تحب أن تموت عليه، قال أحب أن يأتيني حتفي وأنا أطلب العلم. نعم، أن يأتيني حتفي وأنا أطلب العلم. لاحظ ما قال يأتيني حتفي وأنا عند قدم أمي أبرها وأنا ساجد، شف، وأنا في حج عند الجمرات أو في عرفة أتوفى. قال أحب أن يأتيني موتي وأنا في حلقة أطلب العلم، أو فاتح كتاب أقرأ في العلم، يأتيني ملك الموت فيقبض روحي فأموت على أفضل عمل، هذه أحسن خاتمة يموت الإنسان عليها. وفي وجه من أجل من جهة أن طالب علم رزوق أصلا، إذ أن الذي يعسر على الإنسان رزقه الذنوب. ما الدليل على أنه إذا ذهبت عنه الذنوب خرت عليه السماء إيش مطرا ورزقا حسنا؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فكلما أكثرت من الاستغفار زاد رزقك كله. كل ما أكثرت من حلقات العلم، حلقة في العلم واحدة مغسل لذنوبك، كون مغفورا لكم، تحضر في الفجر، تحضر في العصر، تحضر في الليل، مغسلة مغسلة مغسلة. فالسبب احتجاب الرزق وشو راح؟ وشو كان؟ الذنب. فإذا غفر لك في الحلقة كنت مؤهلا للرزق أكثر من إيه؟ من غيرك. واضح؟ فعلى المسلم بعد هذا لا يزهد في حلقات العلم ويقول خلاص يكفي مرة في الأسبوع أحضر والباقي أنام. يقول بعضهم أنا عندي والدة وأنا عندي، طيب بنتي ما عنده والدة، استأذنها، يقول يا والدي ساعة بطلب علم وارجع عليك، مش المشكلة. يقول العلماء الرعاية العلم، يقول الرعاية مستحبة، إذا كان عندك أحد يرعى الوالدة مستحب أنك ترعاها أنت، لكن البر واجب. فإذا وجد الإنسان بديل وقال أنا أذهب أطلب علم وأرجع يا والدة، قالت أذن لك. فكما تيمية استأذن أمه في شهر أو شهرين أو ثلاث، فقه أهل مصر وذهب عقد لهم دروس في مصر لمدة شهر أو شهرين، وهو أبر الناس بأمه ابن تيمية، ما يمنع استأذن والديك. لما نجي شوي ويجي جلسات جسمه هذه في يعني الأماكن الخضرة والكذا يستأذن، ولما يجي العلم يقول والله أبوي شو معنى هذه أنا، واضح جدا أنا والله أبوي والله تعرف هذا رواية واضح. وجه الشوي وجه الخير إلى في الذي يظنه أفضل لك الساعة يستميت في الاستعذار عند الوالدين، ثم يأتي العلم فيمرر أي عذر. نسأل الله العافية. بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا الصحب الأولى صحب إبراهيم إيش وموسى. وحينئذ قال الله تعالى في كتابه مبينا فضل الذي فعله الطالب خلال السنوات حتى توفي وهو يطلب العلم، أو صار من أهله، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. أشهد الله هذا الشخص الذي مر بحلقات العلم ودرس واقتنى الكتب في بيته ودرس واهتم أكثر من تجارته بطلب العلم فصار من أهله من ذوي العلم، أشهده على أعظم مسألة وحدانيته، أشهده مع نفسي ومع ملائكته. وش دل على الفضل؟ هل هذا المهندس كان عبقرية الذرة وعبقرية الفيزياء؟ لا، الذي هو عالم بشرعه، عالم بشرعه، فرفعه الله لدرجة أنه أشهده مع نفسي على وحدانيته، فقال أنا أشهد وملائكتي وأهل العلم أن يستحق التوحيد. وش دل هذا عليه؟ على فضله وعلو مكانته. شهدوا مع الملائكة على وحدانيته، هذا يدل على فضلهم العظيم جدا. وذلك الشيطان لن يدركك وأن تطلب العلم، يعترض طريقك يكسلك ويصرفك ويجيب لك المشاغل ويجيب لك المشاكل. يعني كما تخبرني بعض الأسر اللي أحبوا العلم يطلبوه، يقول ما مرة أجي أخرج أطلب العلم إلا تكبر مشكلة بيني وبين امرأتي، وانت فعلت فيصدني ذلك، يعني يكاد أن يصدني. ففهمت أن الشيطان ليس فقط يوسوس له، بل يسلط على طالب العلم حتى يبعد عن الحلقات، يسلط عليه المشاكل ويسلط عليه السفهاء من أهله، يصير له ذرب على لسانتهم عليه وكذا، عشان يبعدهم إيش عن الطلب وعن الاستفادة، يصدهم عن سبيل الله. كما قال النبي إن الشيطان يمسك بيد هذا الجاري يستحل بها الطعام، إذن له تصرف نوع ما بإذن الله يستحل به الطعام، فلعله حتى يصد الناس يبدأ. كما أخبرني إنسان، أخبروني عن إنسان والله كنت ألفته من حوالي 5 سنين أو 4 سنين ويقرأ علي يقرأ، فسمعت أنه اختفى عن حلقات، فسألت أينه؟ قال والله امرأته زعلانة واشتكت عند المشايخ أنه يدرس يخليه من النزهة بشغول، ثم انصرف بالكلية. فالشيطان يسلط حتى الأهل عليك حتى تطلب العلم، يسلط عليك أمور، نعم يسلط عليك أي مدخل ولو السخف العذر والصد عن سبيل الله. ندرس عن مين؟ والله أدرس عن فلان، فلان يعدد النساء إذا لا أتعذر، هذا مصيبة إلى آخره. المهم يستغل الشيطان أي مدخل لصد الإنسان عن طلبه، عن طلب العلم. نعم، ولا تنكس رايتك، ارفعها منتصرا ومعك السلاح العلم حتى تتوفى، تخرج روحك وانت في عالي الجنة. قال ابن الشيخ عبد الوهاب: الذي أخشى عليك أيها الموحد أن تمضي وتسلك الطريق إلى الله تقول بدخل الجنة وليس معك سلاح، وهو طلب العلم والمثابرة حلقات العلم، لأنك ما تعرف الشبهة اللي تأتيك تقتال قبل وفاتك، فلابد المواصلة في الطلب، مو تكتفي تحضر واحدة حلقة في الأسبوع ثم تغيب، فقد تكون خلال الأسبوع ذا درست من المعلومات في مسند أحمد وغيرها ما تنجو به. واحد يقول لا أنا أسمع بث مباشر، ثبتت التجارب بما يسمون البث المباشر هذا، كما يخبرني البعض يقول لا أركز في العلم مثل الحلقة، لأن لها بركة، النبي كان يلقي عليهم العلم من حضور النبي فصار فيه بركة، يقول بث شوي أدخل أشوف واتساب اتصال شوي الحرة تدخل بالشاي حطيت البث، وين راح محمد وخالد شوي البث، يقول ما أفهم مثل الحضور. وقررنا اليوم في دورتنا التي استعقد في شرح كتاب كامل له منظومة السعدي في الأخلاق والعقيدة والعقيدة والأخلاق، ألا يكون هناك بث ليتدرب الطلاب على الحضور الفعلي ويستفيدوا، كما فعلنا في دورة علمية في تبوك في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، أو فعلا لما لم يحصل البث حضروا أناس من المدينة وهذا أثبتوا أنهم يريدون فعلا العلم. طيب، فستكون دورتنا اليوم إن شاء الله العلمية تبدأ بعد صلاة المغرب في مكة في مسجد الراجحي لمدة يومين، ننتهي فيها من الكتاب كاملا. وقسمنا الأبيات الشعرية إلى 4 مجالس، في كل مجلس ننتهي من أبيات شعرية في الشرح في الأخلاق والعقيدة، ثم آخرها يكون غدا بعد العشاء، ونبدأها اليوم بعد المغرب. نأخذ حقبة من أبيات، ثم بعد العشاء حقبة من أبيات، ثم غدا بعد المغرب حقبة، ثم ننتهي إن شاء الله من الكتاب كاملا غد في الغد بعد صلاة العشاء. ومن دلائل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم، فضلي أنا على أدناكم. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كيف يطلب الإنسان العلم؟ يتذكر. كيف طلب الصحابة العلم؟ يطلبه مثلهم، يركز على الحديث ويركز على مهمات العلم. أولا التوحيد والعقيدة، كما سندرس إن شاء الله العقيدة خلال هذه الأبيات في درس منظومة السعدي، يركز على العقيدة حتى تنتشر العقيدة وينتشر العلم. يعتني بالأخلاق فيدرس أخلاق السلف، الصدق في التعامل، الأخلاق مع الله، إخلاص النية عند العمل إلى آخره، والزهد في الدنيا وغير ذلك من المباحث التي تأتي عندنا إن شاء الله أو معنا وبداية الدورة، حتى لا نزيد في الوقت لتأخذوا قسطا من الراحة، لأنكم ستذهبون من بعد العصر بحضور الدورة بعد المغرب في مسجد الراجحي إن شاء الله بحول الله وقوته. فنكتفي بهذا القدر، وأمل أن أراكم إن شاء الله بعد المغرب بحضور الدورة وصلاة المغرب والعشاء هناك في مسجد الراجحي لحضورها. وهذا سؤال، رجل كل ما أكثر من الذكر أنت وتثاؤب وبشدة. نعم، هذا قد تكون علامة على إصابة بأرواح شريرة، لكن عليه حينئذ أن يأخذ يعني في رقية نفسه، يقرأ البقرة. يقول بعض من كان الثائب كذا، هذا دلالة أخرى، يقول لما أقرأ البقرة ما أقدر أكملها. شوف دلالة أخرى أنه مصاب بشيء قد يكون راحة شريرة هذه، فيحارب ويقرأ البقرة كاملة ولو تعسر عليه وجال النوم وجاله ضيق يكمل، بعد فترة سيشفى، لأن الأرواح تحرق مثل البقرة، ما تقدر يعني واضب عليها صاحبها. كما أخبرني شخص حاذق في الرقية، وشوفي عليه ناس كثير جدا، قال لي أهل المرضى، نصحته أنه يرقي نفسه، وأنا في شغول ما أقدر أجي لك الخمس أيام لأن الناس كثير مساكين. قال فاتصل علي فجأني، قال خلاص شيخ انتهى، لما صرت أقرأ البقرة بانتظام واستمرار وجاهدت نفسي الآن شفيت، ما أحتاج لقراياتك الله يجزاه خير. وشوفي، فالمقصود أن يكثر من قراءة البقرة والفاتحة صباح مساء مع القواقل، وينفث في زمزم الفاتحة 7 مرات، ينفث في زمزم ويشربها مع القواقل لا شك، ويشربها صباح مساء ويغسل بها راسه. فنرجو أن الله يشفيه على هذا. نعم، حفظ القرآن أحسن أم طلب العلم أم السفر في طلب العلم؟ لا شك أن طلب العلم والسفر إليه أفضل من حفظ القرآن. حفظ القرآن مستحب وطلب العلم واجب. سئل المبارك أيهما أفضل، أشتغل بحفظ القرآن حتى أحفظه كاملا أو أطلب العلم؟ قال إذا ما كان من القرآن ما تصلح به صلاتك، فاتحة وكم سورة حافظها، فاطلب العلم كي تعرف كيف تصلي، كيف تشتري بشبهات الشيطان في شرك الصفات كما سيأتي معنا الليلة في المنظومة، عدة شبهات في الصفات، صفات الله إلى آخره، كيف تعرف ذلك؟ فقد تموت مشرك، تجيك شبهة، لابد أن تطلب العلم أولا ثم تحفظ القرآن. فإذا استطعت أن تجمع اجمع، لكن اجعل نصيب طلب العلم أكثر. الإمام أحمد مع عنايته بالعلم ما تيسر له حفظ القرآن، أبو بكر الصديق ما تيسر له حفظ القرآن، قال في صحيح البخاري قال مات الصحابة يعني أو لم يحفظ القرآن الصحابة إلا أربعة. تعرفون إيش معنى حفظ القرآن؟ أكثر ناس ما يعرفون. أنا أرى أن حفظ القرآن من قلت له أكمل وجعلنا الليل والنهار كما قال الله تعالى، قال وقضى ربك فيكمل ما شرح، تقول له قف ومن هنا يكمل من هنا يكمل، هذا حال القرآن. لو واحد قال أنا حافظ الفاتحة وكان ناسي منها آية واحدة يسمى حافظ؟ متى يكون حافظ الفاتحة؟ متى يكون حافظ الفاتحة؟ صحيح. طيب إذا قال حافظ القرآن واسقط منها سورة وسورتين وقال كلما قلت له سمع وراجع شوي ويروح يغيب ثلاثة أيام أربعة أيام ويلا إيش هذا؟ هذا ممكن إيش يقول؟ يقول حفظت القرآن واحتاج راجع يصدق، يقول حافظ القرآن حرام عليه، حافظ القرآن كل ما يجي يسمع لنا شيء أعطينا بسمة كذا فيه تبنيج للوم. طب كيف تقول أنا حافظ يا أخي؟ أنت كل شوية تراجع وتقول أنا نعم تحافظ. أبو بكر نفسه ما كان حافظ القرآن. الإمام أحمد من شغله بالعلم وعما عرفت أنه أهم من الحفظ في مراجعة النسخ هو كان حافظ، لكن تفلت القرآن على المراجعة لما هو أرجح عنده، قال يا رب حفظ القرآن، قال لم أقل في خير، فحفظته بالمراجعة في السجن. فالإنسان يعني يقدم أول شيء، الشيطان يشغلك بالمرجوح عن الأرجح. شوفك مقبل على العلم يقول كما نصحت بالأمس شخص ترك البث المباشر ما عاد صار يحضر، وشو والله أنا عندي حفظ قرآن واحد منهم والله في الحرم ارتبط بتحفيظ، طيب وعلم التوحيد مشد الراجحي علم حفظ تلاعب بالشيطان لا شك، لأنه خلاه يترك الفرض اللي يعرض العذاب إذا ترك تعلم توحيد وعلم العقيدة، يعرض العذاب لأنه طلب علم فريضة ويروح مستحب إنه يحفظ القرآن مستحب يعني، هذا متلاعب الشيطان. أو يترك شيخ يفهم منه معلومات كثيرة ويستفيد ويروح لمعلم ثاني فقط لأنه فيه قوة ضغط دعائي عليه، قال الله حضور سلق وش اسمه لي وش اسمه ونتعشى ترى بعدها وكذا، ويترك العلم في مقتضيات مرجوحات مرجوحة إن عند هذا لما فيه ضغط بنحضر عنده رسائل وكذا والله إلى آخره، هذا يعتبر إيش؟ مرجوح، لأن قوة السيف حضر ترك العلم، قوة الدعاية وقوة المعيب معيب هذا، لأن لازم مرجح شرعي في الحضور، ما هو مسألة إن أي نعم ضغط يلا تعال مدشون في قوة دعائية مدشون ما يعني، نحن في إعلانات اسمها هذه تجارية علم ما كانت تستفيد أحد أرجح استفادة عنه ولا تبالي بأحد. نلتقيكم الليلة إن شاء الله في مسجد راشي بعد المغرب، أرجو منكم الاهتمام بالحضور وكتابة الأسئلة، وأن يكون منكم من يكتب الأسئلة للإخوان الجمهور عند مسألة كثيرة، والله أعلم، وصلى الله على محمد. نلتقيكم إن شاء الله بعد المغرب والحمد لله رب العالمين. مسجد الراجح إلا في حي النسيب مكة.